بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 16 من دروس رمضان يحبهم ويحبونه، وكنا نتكلم في بسط لأقوام ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه يحبهم. وبدءا من اليوم سنتابع حديثا عن أقوام ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبهم، لعلك تخرج من هذا الشهر وقد تحليت بصفات هؤلاء الأقوام لتكون من المحبوبين عند حضرة الله تعالى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الحديث عند الإمام مسلم. فإذا أردت أن يحبك الله تعالى فكن عبدا تقيا غنيا خفيا. أما التقى فقد مرت معنا في قول الله تعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وأما قوله الغني، فالعلماء قالوا في تفسيرها قولان أو قولين. القول الأول قالوا الغني غني المال، الله يحب العبد صاحب المال الذي يعمل ويجتهد بالحلال ليحصل مالا وافرا. الله يحبك أن تكون في بحبوحة من أمور حياتك، لكن بشرط بعدها سيأتي معنى الخفي، وفي رواية لهذا الحديث الحفي بالحاء. قالوا في معنى الحفي أنه المعتني بأرحامه، غني وأرحامه يجدون أثر غناه راحة فيهم، يعني يساعد أقاربه، يساعد أهله، يساعد إخوانه، يساعد أرحامه. بالتالي أيها الإخوة، ليس صحيحا أن يرفض أحدنا الغنى أو أن يطلب أن يبقى فقيرا، الإسلام يحبك أن تجتهد. أحيانا تجد شاب عمره 25 سنة يعمل موظف يداوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا، ثم تجده لا عمل آخر له. بيقول لك يا أخي خلص منيح هيك، عم ناكل ونشرب الحمد لله. لابد أن تفكر ما عليه إذا كنت موظفا ثم بعد الظهر فكرت بعمل آخر. أحد الإخوة يحضر معنا، هو يعمل في عمل وظيفي، لكن فكر إيش ممكن هو يعمل عمل آخر ولا يستغرق وقته كاملا، يعني يبقى لأهله وقتا. وإذ وصل مع صاحب له صاحب يعمل في النحل وخلايا النحل، قال أنا أعلمك كيف ترعى النحل وكيف تعتني به، والأمر يحتاج منك في كل أسبوع أن تخرج يوما إلى مكان وجود هذا النحل. ثم عندما يخرج نتاج النحل من العسل تتواصل مع أهلك وأرحامك لبيعه. وبالفعل بدأ يعمل هذا العمل وبدأ يدر عليه مدخولا إضافيا. واحد من الإخوة المهندسين أخبرني كان له عمل وظيفي، اجتمع عنده مبلغ بسيط من المال وفره، ماذا يعمل به؟ اقترح عليه شيخه، هو عنده بستان، اقترح عليه شيخه أن يشتري مجموعة من الشياه الخرفان ليعتني بها صغيرة ثم ليبيعها كبيرة. ففعل، بدأ بخمسة صار 10 صار 20 صار 50 صار 100 صار 500 صار تاجر أغنام، وقد أثرى وأثرى أهله من وراء تجارة الأغنام. إن الله يحب العبد الغني، الله يحبك أن تتحرك، لا يحبك أن تبقى قاعدا بدون شيء، بدون حراك، بدون عمل. إذا عملت وأنتجت نفعت نفسك ونفعت الناس. الآن أنت إذا بذلت ما تستطيع من العمل والجهد ثم لم يغنك الله تعالى، الآن هذا قدر من الله. لكن شاب لابد أن يعمل، حتى امرأة في بيتها ما عليها أن تعمل إذا عندها وقت فراغ. أخبرت عن امرأة كانت تعمل، كان أصحاب الأقمشة يأتونها بقطع من القماش لتضع لهم عليه النوع من أنواع الخرز وما شابه، كمان أثرت هي وزوجها وأولادها من جراء هذا العمل. رأت فتاة مسلمة عندها وقت فراغ في البيت، يعني هي متزوجة حديثا، وعمل ويعني عمل البيت لا يأخذ منها وقتا طويلا، وما عندها دراسة في بيتها، ما عليه أن تفكر زوجها أن يأتيها بعمل تعمل به في البيت. ستنا أسماء بنت سيدنا أبو بكر كان أبوها تاجرا، مع هذا عندما ذهبت إلى زوجها الزبير بن العوام عملت عنده وهي بنت التاجر وبنت الصديق. إن الله يحب العبد تقي الغني. والله إذا كنت غنيا وكنت تقيا هنيئا لك، إذا كنت تقيا وكنت غنيا وكنت حفيا بأقاربك هنيئا لك. أحيانا أيها الإخوة أصحاب المال إذا اتقوا الله تعالى فيه يبلغون منازل عالية عند الله. تذكرون حديثا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه بالليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه بالليل والنهار. يعني أنت عندما تخبر بأن امرأة دمشقية تنفق على 200 أسرة، كم لها من الأجر هذه المرأة؟ عندما تخبر بأن تاجرا ينفق على 400 أسرة، يعني تقول والله هنيئا له هذا الأجر الكبير. عندما تخبر بأن رجلا يكفل 100 يتيم، عندما تخبر بأن امرأة واحدة تبرعت بمبنى كامل، بناء كامل يساوي على التقريب 3 أبنية من الأبنية الموجودة في هذا الحي، في أرقى أحياء مدينة دمشق في هذه الأوقات، تبرعت بالمبنى كاملا لإحدى الجمعيات الخيرية لطلاب العلم الشرعي لتدريسهم، ولها صديقة غارت منها وأرادت أن تنافسها بالخير، فتبرعت بإكساء هذا المبنى كاملا كسوة تساوي أحدث الكسوات في أرقى مدينة أحياء مدينة دمشق. والله إذا كان الغنى معه تقوى، معه سخاء، معه أن تحتفي بمن حولك، والله هنيئا لك. حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا يا رسول الله هؤلاء الأغنياء عم ياخذوا أجور كثيرة، يتصدقون، يزودون الجيوش، يتبنون طلاب العلم، يساعدون إخوانهم، والله أخذوا أجور عالية. لذلك يا شباب مطلوب منا كلنا ومن الأخوات كمان أن يفكر الإنسان فينا كيف يحسن دخله، والله يحبك أن تفعل هذا، ولا يحبك أن تجلس كسولا تشكو القلة وتشكو الحاجة. أحيانا يأتي شاب، تكون أنت تمشي في الطريق يأتيك شاب عمره 25 أو 27 أو 30 أو 40، يقول بأنه هو محتاج وبحاجة إلى مساعدة وأرجو أن تساعدني. أنا أقترح أن لا تساعد هؤلاء، لا تفعل، لأنك لو أعطيته مالا عودته على هذا الأمر. إذا أردت أن تساعده ادفعه نحو العمل. الإسلام لا يرضى بين صفوفه الكسالى وقاعدي البيوت ما لم يكن عاجزا، نسأل الله تعالى السلامة. حتى العاجز، إحدى الجمعيات الخيرية اعتنت بالعاجزين لا لأجل أن تعطيهم مالا، لكن لأجل أن تؤمن لهم أعمالا، وبالفعل هي تؤمن لهم. وقد رأيت فيلما مصورا عنها، يعني الرجل الذي نسأل الله السلامة لا يستطيع أن يحرك قدميه، جاءوا إليه بعمل بيديه وهو جالس يفعله، الرجل الذي لا يستطيع أن يحرك إحدى يديه جاءوا له بعمل كتابي بيده الثانية، الرجل الذي يده اليمين لا يستطيع تحريكها دربوه بيده اليسار أن يعمل. المهم ما يجلس أحد، إنسان أعمى لا يرى، من الممكن يا أخي يعمل على السنترال على الهاتف في مكان من الأمكنة. وقد أخبرت عن فتاة موجودة في وزارة المالية تعمل، هي لا تسمع ولا تبصر، لا تسمع ولا تبصر، وموظفة تعمل. الآن رحت أفكر كيف تعمل، شو بدها تعمل هذه، وإذا بها تعمل بإيصال المعاملات من مكتب إلى مكتب. طيب كيف هذه عمية يعني لا ترى ولا تسمع؟ يكتبون لها على يدها كتابة، بحركة اليد هي تقرأ ما هو المطلوب. يعني مثلا يقولون إلى الديوان، يكتبون كلمة إلى الديوان على يدها، فهي تستشعر هذه الأحرف لتذهب بهذه الأوراق إلى الديوان، إلى المدير تذهب إلى المدير، هكذا. طيب إذا كانت امرأة عمياء وصماء وتعمل، أنت إذا شاب شديد وعتيد لماذا لا يعمل؟ مرة رجل نظر في طريقه إلى طير أعمى جالس، وطير يرى حمل طعاما بمنقاره ليوصله إلى الطير الأعمى، فوقع في خاطره قال: سبحان الله، الله عز وجل يرزق طيرا أعمى في طرف من أطراف هذا العالم، أفلا يرزقني مثله؟ فجلس بدون عمل، يقول: الله ما ضيع طير أعمى، أكيد لا يضيعني. جلس بدون عمل ينتظر أن يرزقه الله تعالى، إلى أن أغمي عليه من الجوع. جاءت قافلة، أيقظوه، أطعموه، سقوه. قالوا: ما شأنك؟ قال: والله أنا رأيت طير فتح عم يطعم طير أعمى، فقلت أنا أحسن من الطير الأعمى، أكيد الله يرزقني. قالوا له: لماذا جعلت نفسك طيرا أعمى ولم تجعل نفسك الطير المفتح الذي يطعم الآخرين؟ يعني أنت لا تجلس وتطلب من الآخرين أن يطعموك، أنت تحرك وأطعم الآخرين. إن الله يحب العبد التقي الغني. أحد الخلفاء جاءه رجل من الأعراب يطلب منه مالا، بده 4000 درهم أو 400 درهم. قال: أنا ما أعطيك مال بهذه الطريقة، حتى لابد أن تدفع ثمن هذا المال. قال: ما عندي شيء. قال: بلى، أنا أريد أسألك 4 أسئلة، إذا أجبتني عليها كل سؤال ب100 درهم. قال: طيب. قال له: ما أفضل ما يعطى الرجل؟ قال: علم معه حلم. إذا كان عالما وحليما والله هذا الشيء له مكان عند الله. قال: طيب، إلك 100 درهم، صح؟ قال: فإن لم يجد؟ قال: فغنى معه كرم، غني وسخي، غني وحفي بمن حوله. أما إذا كان غني وأخواته وإخوانه يعانون القلة، إذا كان غنيا وأرحامه يشكون القلة، إذا كان غنيا وجيرانه يشكون القلة، ما فائدة هذا المال؟ قال: غنى معه كرم. قال: صدقت. صار 200. قال: فإن لم يجد؟ قال: ففقر معه عفة، فقير وعفيف النفس. قال: منيح، صاروا 300. قال: فإن لم يجد؟ قال: فصاعقة من السماء تريح الناس منه. يعني إذا واحد لا له عالم ولا له غني ولا له فقير وعفيف، هذا أحسن يموت نخلص منه من هذه الكرة الأرضية. أما والله فقير يسأل الناس، الإسلام يريدك أن تكون يدك هي العليا، أنت تجتهد ما استطعت بالعمل. أحيانا تجد شباب يقفون في الطرقات إلى الساعة يعني 12 ليلا، 1، 2 ليلا، ثم ينامون طيلة النهار. طيب، أي شاب هذا؟ أي إنسان هذا؟ أحيانا شاب طالب جامعة، لماذا لا تعمل في الصيف؟ أنا أشجع كل الأخوة الحقيقة الموجودين معنا في معهد القرآن وفي دورات القرآن إلى أن يعملوا مع دراساتهم. وكنت أشرف على مجموعة من طلاب كلية الطب من سنوات بعيدة، شجعت الجميع على العمل، فكانوا يعملون موظفين حراساً للمدارس أو للمؤسسات الاستهلاكية، حراس ليليين، وما عليه أن يكون حارساً ليلياً يتقاضى راتباً بدل أن يطلب من والده. وإلى الآن يوجد عدد كبير من الإخوة يدرسون ويعملون، وواحد من الإخوة يحضر معنا يدرس في كليتين 2 ويعمل موظفا ويتابع حلقات القرآن الكريم، ومع كل هذا هو أعمى لا يبصر. وما عليه أن يكون أعمى ويدرس في جامعتين، وما عليه يدرس في جامعتين ويعمل ينفع نفسه وينفع من حوله. إن الله يحب العبد التقي الغني. بالطبع الأرزاق من الله تعالى، لكن أنت مطلوب منك أن تتحرك، مطلوب منك أن تعمل. إذا أنا تحركت وعملت ثم الله عز وجل ما أغناني، هذا شأن رب العالمين، لكن أنا مطلوب أن أتحرك وأن أبقى متحركا، لا أن أجلس قعيد بيت أؤذي الناس من حولي. قالوا في معنى الغنى معنيان. المعنى الأول غنى المال، وقالوا المعنى الثاني المراد من الحديث غنى النفس، يعني عنده قناعة، عنده رضا بما قسم الله تعالى له. عرفوا القناعة بأنها الرضا بقسمة الله تعالى، هو يجتهد لكنه راض عن الله عز وجل فيما أعطاه. يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه القناعة تورثك قناعة في الدنيا، انظر لمن هو أقل منك شأنا ترتاح، تشاهد نفسك أنك في نعمة كبيرة. أما في الآخرة انظر إلى من هو فوقك في شؤون الدنيا، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، لأنك إن فعلت هذا عظمت نعمة الله عليك. إذا رأيت الناس، أنا رأيت في بيوتي أيها الإخوة في مدينة دمشق لا أبواب لها، ما فيش باب، حاطين حصيرة في بيوت ليست ببعيدة عنا، يعني قريبة جدا من المسجد. البيت مؤلف من 3 غرف ومنتفعات. هذا البيت لعائلتين، اقتسمت العائلتان البيت، عائلة أخذت غرفتين وعائلة أخذت غرفة ومطبخ، والحمام ومكان الخلاء مشترك. الآن قلت للساكنين الذين أخذوا الغرفتين: كيف تطبخون أنتم؟ قالوا: الغرفة واحدة قسمناها بالنصف بستارة ونحن نطبخ داخل الغرفة. قال: وربما استحممنا داخل الغرفة. والأمر ليس في بيت واحد، هي مجموعة أبنية موجودة قريبا من المسجد. إذا رأيت غيرك ما هو فيه من قلة أكرمت نعمة الله تعالى عليك. أوصاني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عند الإمام أحمد. فالله عز وجل يحب العبد التقي الغني. قالوا الغني إما هو غني المال وإما هو غني النفس بالقناعة. والله أيها الإخوة، في طالب من طلاب العلم الشرعي متزوج ومستأجر لبيت، ووضعه المعاشي بسيط جدا جدا بسيط، قدم له أحد الإخوة كيسا فيه أغراض للمونة من السكر والرز والزيت والسمن، يعني وكمية معتدلة نحن نراها، يعني 5 كيلو سكر، 5 كيلو رز، كيلو زيت، كيلو سمنة، هكذا كيلو شاي أو نصف كيلو شاي، هذه الكمية. فلما رآها هذا الطالب، شوف القناعة وعزة النفس وعفافها، قال له: هذا هدية لك. فالطالب قال لمن قال هذه هدية، قال ما هذا؟ قال هذا طعام تضعونه في بيتكم. قال لا، أنا ما أخذ هذا، هذا كثير جدا جدا، 5 كيلو رز و5 كيلو سكر وكيلو زيت وكيلو سمنة وكيلو شاي. قال هذا كثير جدا جدا. قال يا أخي لا، هذا هدية لك، يبقى عندكم في البيت. قال كثير، لكن كيف، ماذا أفعل به؟ كثير. قال أنا ما أخذه، لكن ممكن أن أخذ بعضه وبعضه الآخر أعطيه لغيره. في أناس عنده غنى في نفسه، غني في نفسه مع فقر يده. وفي إنسان أخبرته عن صاحب معمل من أشهر معامل هذه البلدة، معروف اسمه عند كل الناس، جمع الموظفين، عنده تقريبا 200 موظف أو أكثر أو أقل، جمع الموظفين ليقول لهم في يوم من الأيام: أنا لا أسامح العامل الذي يضع شاحن الموبايل في كهربة الشركة. يا لطيف، عنده فقر في نفسه هذا، مع أنه يملك ملايين الملايين. قال هو يعني وصل تفكيره إلى كهرباء شاحن الجوال، كم يستهلك يعني هذا؟ قال أنا ما أسامحه، لأنه هذا من مال الشركة. إن الله يحب العبد التقي الغني، إما غني المال وإما غني النفس. الله يحب العبد، إما أن تكون غنيا في مالك أو أن تكون غنيا في نفسك أو في كليهما. ثم الخفي، العبد التقي الغني الخفي. كمان الخفي لها معنيان، المعنى الأول أنه مستتر عن عيون الناس في أعماله، يعمل الصالحات وبالسر، يعمل الخيرات وربما لا تدري يمينه ما أنفقت شماله، يعمل الأعمال الجليلات من الخير ويدعها عند الله عز وجل. كان علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه ينفق على 100 أهل بيت وهم لا يعرفونه، فلما مات انقطعت عنهم نفقته، فعلموا أنه هو الذي كان ينفق. وكان يحمل على ظهره أكياس الدقيق والقمح ليوصلها إلى البيوت في الليل، ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتنير القبر والقلب. لما مات وهم يغسلونه رأوا أثر الحبال وأثر الأكياس على ظهره. الخفي، ما استطعت أخفي أعمالك الصالحات، ما استطعت افعل الخير دون أن يخبر به أحد، ما استطعت. هذا المعنى الأول للخفي. تذكرون حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المعنى الأول للخفي أن تخفي أعمالك الصالحات عن الناس ليعلمها الله تعالى وحده، وهذا أقرب إلى الإخلاص. وقالوا أن هذه جاءت في رواية الحفي بالحاء المهملة بدون نقطة، ومعناها أنه يحتفي بمن حوله، واصل لرحمه، واصل لجواره، واصل لأهله، واصل لأقرانه، لذلك يخدم خلق الله تعالى بماله. فالله عز وجل يحبه لأنه فهم حقيقة المال الذي بين يديه. أما إذا بقي كانزا للمال لا يرعى حق الناس فيه، فالله عز وجل لا يحبه. أما إذا كنت واصلا لرحمك، وصلة الرحم تكون بالهاتف وتكون بالزيارة، لكن إذا كنت غنيا تكون بالوصلة بالمال. أحد العاملين في إحدى الجمعيات الخيرية، حدثتكم بهذه مرة، قال لي: جاءت امرأة لتسجل اسمها في الجمعية، تريد مساعدة شهرية. طبعا الجمعيات الخيرية المساعدات الشهرية عندها قليلة، يعني يعطونها 1000-2000 ليرة سورية. فقال: ما اسمك؟ قالت: فلانة. قال لي اسم عائلة معروفة في البلد. استغرب، قال أعطني الهوية إذا سمحت. والله هي فعلا من هذه العائلة. قال يوجد متبرع كبير يتبرع لنا في هذه الجمعية من نفس العائلة. أخذ اسمها واسم أبيها وصور الهوية وطلب رقم الهاتف وقال نتصل بعد حين بك. ما إن خرجت حتى اتصل بهذا المتبرع الكبير الذي هو من نفس العائلة. قال السلام عليكم. قال أريد أسألك، فلانة الفلانية ماذا تقرب لك؟ تعرفها؟ قال نعم. قال ما قرابتها منك؟ قال هذه أختي. قال أختك يا رجل؟ أختك اليوم جاءت لتسجل في الجمعية لأجل بضع من الليرات. إذا كنت غنيا واصلا لرحمك الله يحبك، أما الغني القاطع لرحمه بماله هذا الله لا يحبه. أحيانا تجد إنسان غني جدا وابن أخيه فقير جدا وعمه فقير جدا وخاله فقير جدا. إذا كنت غنيا فكن حفيا بمن حولك. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي حديث يرويه ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني من كل فتنة غبراء مظلمة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبادا أتقياء أغنياء أخفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.